أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الشيخ رحمه الله تعالى من البحث عن حكم هذه الصورة من بيع الفضول، ولكن أراد التنبيه إلى الفرق بين هذه الصورة والصورة التي ستأتي إن شاء الله تعالى من البيع الفضولي، وهي ما إذا باع ثم ملك. سيأتي أنه وقع خلاف بينهم في صحة البيع ثم الملك من الفضولي، وتسمى مسألة ما إذا باع ثم ملك، بأن يبيع الإنسان مال غيره لغيره أو لنفسه، ثم يذهب ويشتري ذلك المال من الغير، ثم يجيز بحيث يترتب على الإجازة ملكه هو للعوض. هذه مسألة مختلف فيها، وقد ادعى بعضهم الإجماع على البطلان إذا كان البيع الفضولي الأول قد قصد به المالك ثم ذهب ليملك هو المال ليجيز. كلامنا فيما نحن فيه في الحكم بالصحة بحيث يكون الأثر للمالك، البيع للنفس بحيث يكون الصحة للمالك. الكلام في تلك المسألة هو الحكم البيع بالصحة بحيث يكون الأثر للعاقد، وتلك المسألة قد ادعي الإجماع فيها، والإجماع هناك محمول على تلك الصورة ومخصوص بها ولا يشمل هذه الصورة. لذلك الدعوة صاحب الرياض أعلى الله مقامه أن البيع الفضولي لنفسه مال غيره محكومة بالبطلان إجماعا، هذه الدعوة ليست في محلها لأن الإجماع لم يرد في هذه الصورة، بل ورد فيما إذا كان الأثر للعاقد. وكلامنا هنا في تأثير الإجازة في بيع الفضولي لنفسه بحيث يكون الأثر للمالك لا للعاقد، لذلك ينبغي الالتفات إلى هذه المسألة. انتهى الكلام في هذه المسألة، ويدخل الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة أخرى، وهي ما إذا أمكن جريان الفضولية في الأموال الكلية. وتوضيح هذه المسألة أنه لا إشكال في جريان الفضولية إذا كان العوضان أمرين شخصيين عينيين خارجيين، كما لو بعت دار أخي هذه المتشخصة بتلك الدنانير المتشخصة، وكانت الدار لأخي بعتها له أو بعتها لي، هذه المسألة المتقدمة. مرة أبيع لأخي منا من حنطة في ذمته هو، بحيث يكون المبيع مالا كليا في ذمة الغير، فهل يكون حكم هذا المال الكلي في ذمة الغير حكم المال الجزئي العيني؟ فإذا كان مملوكا للعاقد صح العقد، وإذا كان مملوكا للغير توقف على إجازة الغير، وهو هذا حكم الفضولية، أو أن حكم الفضولية مش مخصوصا بالأموال العينية الخارجية. لا إشكال في أصل وقوع الفضولية في الأموال الكلية، وإن اختلفوا في أمر آخر، وهو أن البيع يقع للعاقد أو للغير الذي أضيف إليه الكلي. لكن قبل أن ندخل في تفاصيل بعض هذه المسائل، لا بأس بأن نقسم البحث في الكلي إلى صور ثلاثة. الصورة الأولى أن يضيف العاقد المال الكلي إلى ذمة الغير، فيقول بعت منا من الحنطة في ذمة زيد بدينار من عمرو، ومرة يضيف العاقد للمال الكلي، بل الكلي مطلق ولكنه يضيف البيع إلى الغير، فيقول بعت منا من الحنطة لعمره بدينار من زيد. المن من الحنطة لم يقيد بذمة دون ذمة، ولكنه قيد البيع بأنه لزيد أو لعمر. ومرة لا يقيد الكل في الذمة ولا يقيد البيع، ولكن يقصد أحد الأمرين، يقصد إما البيع لزيد ويقصد إما أو يقصد الكل في ذمة زيدين. وفي كل هذه الصور يوجد تعين. أما تعيين الكل باللافظ كما لو قال بعت منا من الحنطة في ذمة زيدين، فإنه يوجب وقوع البيع لزيد، وذلك لأن تحديد المال الكلي بذمة معينة جزئية يوجب تشخص المال، إذ المال الكلي بدون أن يضاف إلى ذمة فإنه لا يتعامل به عند العقلاء، هو مال لكن التعامل به لا يصح إلا مع إضافته إلى ذمة. نعم الانصراف قد يوجب تعينه في ذمة المتعامل، لكن لا بد له من ذمة حتى يكون قابلا للتعامل به عند العقلاء. فتعيين المال الكلي بذمة معينة يوجب كون المال لمن عين المال في ذمته، وإذا كان المال لذاك فلا بد أن يكون مقابل ذلك المال له في صورة الانتقال، لأن هذا مقتضى المعاملة والمبادلة. فإذا إذا قال بعت منا من الحنطة في ذمة زيد بدينار، وقع الدينار لزيد ووقع البيع له. لماذا؟ لأن المال الكلي في ذمته فيكون ماله، وإذا كان ماله كان مقتضى المعاوضة خروج ماله عن ملكه ودخول مقابله في ملكه. إذن تحديد الكل بذمة معينة يوجب إضافة البيع إلى تلك الذمة، بعد يوجب رجوع البيع إلى صاحب الذمة. هذا بالنسبة إلى تقييد الكل. وكذلك لو قال بعت لزيد منا من الحنطة، بعد هنا لا نحتاج إلى السؤال عن هذا المن من الحنطة أنه قائم بذمة زيد أو قائم بذمة عامر، وذلك لأن مقتضى المعاملة خروج المعوض من كيس من يدخل في كيسه العوض. فإذا قلت بعت منا من الحنطة بدينارين زين لزيدين، فإن قولك لزيد يفيد تملك زيد للثمن، وإذا كان هو متملكا للثمن إذن ينبغي أن يكون هو مالكا للمثمن في الرتبة السابقة. إذن تعيين البيع بكونه لفلانين يساوق تعيين المال بكونه في ذمته. وهكذا لو قصد وإن لم يقيد البيع أو الكلي، لو قصد في قلبه بنيته أن الكلي في ذمة زيد أو أن البيع لزيد، هنا يتعين البيع بالنية. نعم هناك كلام أنه لو نوى أن يكون البيع أو الكلي لزيدين ورد زيدان، هل يحكم حينئذ بصحة البيع أو انفساخه أو يحكم بوقوعه للعاقد؟ الذي يفهم من بعض العبارات كالعلامة على الله مقامه أن الإجازة من المالك إذا صدرت للبيع المنوي أو البيع الذي نوي الكلي فيه، حدد الكلي فيه بالنية لا باللفظ، إن أجاز صاحب النية يعني من نوي في ذمته أو نوي البيع له وقع البيع له، وإن رد وقع البيع للعاقد واقعا. الشيخ رحمه الله تعالى قال لا، إذا رد المالك انفسخ العقد واقعا، لكن في مقام الظاهر والمخاصمة يكون البيع للعاقد. وهذا أمر ربما يقال أنه موافق للقاعدة، وذلك لأن هذه المسألة هي مسألة ما إذا كان التحديد بالنية لا باللفظ. قال بعت منا من الحنطة بدينار واشترى المشتري، ثم ادعى البائع أنني لم أشتري لنفسي، اشتريت لزيد وزيد قد رد، فيكون كلامه هذا مخالفا للظاهر من إسناد البيع إليه في تاء الفاعل، حيث قال بعت مقتضى إسناد البيع إليه بالتاء تاء الفاعل أنه هو صاحب البيع، هذا ظاهرا. نعم يحتمل أن يكون هذا من باب النيابة أو من باب الوكالة أو حتى من باب الفضولية مع توقع الإجازة، لكن هذا الأمر لا يعتنى به في الأسواق لئلا يلزم الهرج والمرج في بعض الموارد، أو يلزم عدم إقدام الناس على التعامل. الشاهد أن الظاهرة من حال المتبايعين أن كل منهما هو الملزم بأداء العوض، فيكون الحكم في مقام الظاهر وقوع العقد للعاقد، لكنه في الواقع حسب نيته. فإذا فرضنا أن نيته أنه لم ينوي البيع له وإنما نوى البيع لزيد فرد زيد، ينبغي أن يحكم ببطلان البيع. إن قلت لماذا لا نحكم بعدم وقوع البيع لزيد المجيز لأنه لم يجز، لكن نحكم بأنه يصلح أن يكون للعاقد. قال الشيخ رحمه الله تعالى أن البيع معناه تردد العوض بين المشتري وبين البائع المالك، هذا مقتضى المعاملة، أن البيع الثمن يخرج من ملك المشتري فيدخل في ملك المالك، فهو مردد بينهما. أما الحكم بأنه خرج من ملك المشتري وأصبح مرددا بين العاقد والمالك فهذا ليس من جهة البيع، إذن البيع يقتضي دخول الثمن في ملك البائع المالك، لا أنه يقتضي أن يكون مرددا الثمن بين المالك وبين العاقد، والمفروض أن العاقد نواه للمالك، فإدخاله في جيبه قهرا عليه هذا أمر لا دليل عليه، إن لم نقل بأنه خلاف القصد والعقود تتبع القصود. فإذا الشيخ اختار البطلان واقعا والوقوع للعاقد ظاهرا. ثم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة للعلامة اختلف في تفسيرها وسنأتي عليها إن شاء الله تعالى في التطبيق، نقرأ هذا المقدار. قال ثم أعلم أن الكلام في صحة بيع الفضولي لنفسه غاصبا كان أو غيره إنما هو في وقوعه للمالك إذا أجاز، وهو الذي لم يفرق المشهور بينه وبين الفضولي البائع للمالك لا لنفسه. وأما الكلام في صحة بيع الفضولي ووقوعه لنفسه إذا صار مالكا للمبيع وأجاز سواء باع لنفسه أو للمالك فلا دخل له بما نحن فيه. هناك نتكلم عما إذا باع فضولا قطع النظر عن أن يكون بيعه لنفسه أو بيعه للمالك ثم ملك ثم أجاز بحيث يكون أثر الإجازة ملكه. هناك اختلفوا في أن هذه الإجازة هل يترتب عليها الأثر أو لا، أو قل أن البيع الذي صدر ثانيا منه المتعلق بمال الغير الذي وقع عليه عقده الفضولي هل يستلزم نفوذ البيع الأول بدون إجازة أو لا؟ نحن هناك نتكلم عن ترتب الأثر على البيع الفضولي لنفس العاقد بعد ملكه بإجازة أو بدون إجازة، بقطع النظر عن أن بيعه الأول كان له أو لغيره للمالك. يعني هنا نحن نتكلم عما إذا نوى البيع فضولا لنفسه فأجاز المالك، إذن اعتبرنا في المسألة في محل البحث قيدين، القيد الأول أن يكون البيع لنفسه على عدم كونه مالكا، الثاني أن تقع الإجازة من المالك غيره، هذا في هذه المسألة. في تلك المسألة لا، اعتبرنا أن يكون البيع واقعا منه ولم نعتبر أن يكون لنفسه،
ثانيا اعتبرنا وقوع البيع الثاني الشراء منه بعد هذا البيع، ثم تكلمنا أن هذا البيع يستلزم نفوذ العقد الأول أو يتوقف على الإجازة، تسمى تلك المسألة مسألة باع ثم ملك. باع ثم ملك، باع لم نفرق فيه بين أن يكون باع لغيره باع لنفسه، كما لو باع اشترى قبل إجازة المالك، هناك يتكلمون عن تلك المسألة. فلا دخل له بما نحن فيه، لأن الكلام هنا في وقوع البيع للمالك، وهناك في وقوعه للعاقد إذا ملك. هناك يتكلمون عن صحة أصل البيع الثاني، أصل الملك. باع ثم ملك، أنت تقول باع ثم ملك، ما مقتضاه أن الملكية الحاصلة للبائع فضولا تستلزم رضاه بفعله السابق، وإذا استلزمت رضاه بفعله السابق اقتضى ذلك انتقال البيع بهذه الملكية للمشتري، وهذا يعني زوال هذه الملكية، إذن يلزم من وجود الملكية عدمها، لذلك استشكلوا في هذا البيع. هذه الصورة يأتي لتتمة الكلام إن شاء الله. ومن هنا يعلم أن ما ذكره في الرياض من أن بيع الفضولي لنفسه باطل، ونسب إلى التذكرة نفي الخلاف فيه في غير محله. هنا نفي الخلاف في الفساد ناظر إلى تلك المسألة لا إلى هذه المسألة، إلا أن يريد ما ذكرناه، يريد أن ينفي الفساد في المسألة التي ستأتي، وهو خلاف ظاهر كلامه. بقي هنا أمران. الأول أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو دينا في ذمة الغير، والمقصود بالدين المال الكلي، وإلا بيعي للدين الذي أستحقه على زيد هذا ليس بيع الفضولية. أنا قد أطالب زيد بمال فأشتري بمالي في ذمة زيد بيتا أو غير ذلك، هذا قد يقال بأنه موقوف على رضا البائع بالحوالة، لأنه حوالة مثلا، وربما لا يقال بتوقفي على رضا البائع، لأن له علي أن أسدده، وليس علي كيفية بيان كيفية تحصيله من المدين. المقصود بالدين هنا المال الكلي، وليس المقصود بالدين هو المال الكلي المستحق في ذمة الغير. ومنه جعلوا العوض ثمنا أو مثمنا في ذمة الغير. ثم إن تشخيص أو أنه في مقام بيان مطلق الكلي، ثم قال ومنه المال الكلي، يعني مثلا يصح أن يكون المال كليا، الكلي منه دين ومنه ما ليس بدين، ولكن على كل حال قوله دينان هذا يراد به الكلي، مطلق الكلي. ليش؟ لأن جعل العوض ثمنا في ذمة الغير من دون أن يكون ذاك في الذمة دينان، لا يكون دينان، أنت جعلت هذا ومنه، هذا منه من شنو؟ من الدين، والحال أن الكلي في ذمة الغير ليس بدين، لذلك يقال عنه أنه بيع فضولي، إذ بيع إذ العوض إذا كان دينا في ذمة الغير هذا ليس بفضولي. ثم إن التشخيص ورد صراحة، بل المعروف بينهم جواز بيع الدين في ذمة الغير، أنا لي دين في ذمة زيد لي 100 درهم، يجوز أن أبيعه 90، زين، واختلفوا في جواز بيعه بزيادة، لكن بيعه بنقيص هذا لا بأس به. ثم يعني أريد أن أقول أن هذا البيع ليس بفضولي أصلا. ثم إن تشخيص ما في الذمة، طيب أنا قلت أن البيع قد يكون طرفه كليا مملوكا للبائع، وقد لا يكون كليا مملوكا للبائع. خب إذا لم يكن مملوكا للبائع فهل لا بد من تشخيصه؟ طيب نعم، لأن المال الكلي بدون أن يضاف إلى ذمة دون ذمة هذا لا يتعامل به. ثم إن تشخيص ما في الذمة الذي يعقد عليه الفضولي إما بإضافة الذمة إلى الغير، بأن يقول بعت كرا من طعام هذا كلي في ذمة فلان بكذا، أو بعت هذا بكذا في ذمة فلان، ثمن كلي في ذمة الغير أو المثمن كلي في ذمة الغير. وحكمه أنه لو أجاز فلان يقع العقد له، وإن رد بطل رأسا. هذا في هذه الصورة. وإما بقصده العقد له، هنا ذكر أمرين: الأول الإضافة، الثاني القصد. ذكر الإضافة في العوضين وذكر القصد في العقد. وفي ثنايا الكلام يتبين أن القصد يأتي في الكل الذي هو العوضان، والإضافة تأتي في البيع. وإن كان هذا ليس بإضافة نحوية، تقول بعت لزيد، بعت لعمر، هذا إضافة. والمقصود بالإضافة هنا اللفظ الدال على كون البيع لعمر أو زيد. إذن هنا قصد وهنا إضافة، وكل منهما قد يتعلق بالكل وقد يتعلق بالبيع. فإذن هنا أربعة صور: وإما بقصده العقد له، فإنه إذا قصده في العقد قصد الزيد أو عمر تعين كونه صاحب الذمة، لما عرفت من استحالة دخول معنى قصده بالبيع أن الثمن له، بعت لزيد يعني الثمن لزيد، الفائدة الغرض المترتب على البيع يكون لزيد. خب إذا كان هو يستحق هذا العوض، فالمعوض الذي يكون مقابلا له يكون خارجا من كيسه، لما عرفت من استحالة دخول أحد العوضين في ملك غير من خرج عنه الآخر، إلا على احتمال ضعيف تقدم عن بعض صاحب المقابيس تبعا لكاشف الغطاء على الله مقامه. قال: فكما أن تعيين العوض في الخارج، الآن إذا قلت لك بعت هذه الدار بمئة درهم، خب تعيين المبيع بأنه هذه الدار يغني عن تعيين من يباع له الدار. ليش؟ لأن الذي يستحق مقابل الدار هو مالك الدار لا غيره. فكما أن تعيين العوض في الخارج يغني عن قصد من وقع له العقد، فكذا قصد من وقع له العقد يغني عن تعيين الثمن الكلي، يغني عن إضافته إلى ذمة شخص خاص. أنا أقول بعت لزيد من من الحنطة بدينار، هذا يعني أن من من الحنطة في ذمة زيد، وإلا كيف يستحق الدينار؟ إذن استحقاق زيد للدينار فارع كون المبيع في ذمته. فإذن القصد قصد البيع لزيد يغني عن إضافة الكل إلى ذمته. وحينئذ فإن أجاز من قصد مالكيته وقع العقد، لا إشكال في ذلك. وإن رد فمقتضى القاعدة بطلان العقد واقعان، لأن مقتضى رد العقد بقاء كل عوض على ملك صاحبه، إذ المال مردد في باب الفضول بين مالكه الأصلي ومن وقع له العقد. البيع الفضولي إما أن يترتب عليه أثره أو يبقى المال على ملك صاحبه الأول لا ليس له أثر. والمفروض أن البيع هنا أثره ملك المالك للثمن، فإذا رد المالك خلاص بعد لغى البيع ولم يكن له أثر. إن قلت لماذا لا نقول بصحة البيع للعاقد؟ قال: فلا معنى لخروجه عن ملك مالكه، لا معنى لخروج العوض عن ملك المالك وتردده بين الفضولي العاقد وبين من وقع له العقد، إذ لو صح وقوعه للفضولي، لو كان في الفضولي احتمال أن يكون مالكا لم يحتج إلى إجازة بل وقع له. إلا أن الطرف هذا واقعا، هذا الحكم بالنسبة إلى الواقع، لكن ظاهرا كيف؟ إلا أن الطرف الآخر لو لم يصدقه على هذا القصد وحلف على نفي العلم حكم له على الفضولي لوقوع العقد له ظاهرا، كما عن المحقق وفخر الإسلام والمحقق الكركي والسيوري والشهيد الثاني حكموا بالوقوع ظاهرا. الشيخ اكتفى بأن يحلف الطرف الناكر المنكر على عدم العلم، سيد الخوي رحمه الله تعالى ميز بين البطلان واقعا والحكم ظاهرا. قال: مقتضى القاعدة بطلان العقد واقعا، لأن العقود تتبع القصود. لكن ظاهرا، لو حلف الطرف المقابل، لو أنكر الطرف المقابل الفضولية في طرف العقد، فهذه دعوة. زين، عليه أن يقيم البينة على مدعي الفضولية، أن يقيم البينة على دعواه. مدعي الفضولية طرفي، أنا بعت شيئا، أنا اشتريت منه شيئا، ثم ادعى أنه لم يبع لنفسه، أو بعت عليه شيئا ثم ادعى أنه لم يشتري لنفسه، فهو يدعي الفضولية، فعليه هو أن يقيم البينة، لأنه المدار في الإنكار والادعاء على ملاحظة الظاهر، ظاهر العقد أنه هو طرف العقد، فدعواه الفضولية توجب عليه أن يقيم البينة، وبذا لم يكن عنده بينة تصل النوبة إلى حلف المنكر. هنا لابد أن يحلف المنكر لا على عدم علمه بقصد البيع لغيره كما يقول الشيخ، بل لابد أن يحلف المنكر على علمه بعدم قصد البيع لغيره، لأن المطلوب بالحلف أن يحلف على أن البيع وقع لا على وجه الفضولية، هذا هو الذي يفيد. أما أن لا يعلم فإن عدم علمه ينسجم مع دعوى المدعي، إذن حلفه لا ينفي دعواه، والمطلوب بالحلف نفي الدعوى. وحيث إن القصد من الأمور القلبية التي لا يتيسر العلم بها من غير جهة صاحبها، فلا يمكن للمنكر أن يحلف على هذا، إذن لا يمكن. فنرجع الآن، نرجع الحلف إلى من؟ إلى المدعي. فإن حلف على أنه قصد البيع لغيره حكمنا ببطلان البيع، لأن الغير رد البيع، فحكم السيد الخوئي بالبطلان ظاهرا أيضا. هو ميز بينهما، لكن ميز بينهما بالدليل. قال: مقتضى القاعدة واقعا بطلان العقد كما قال الشيخ، وظاهرا كذلك لعدم إمكان حلف المنكر على عدم الفضولية، لأن الفضولية من الأمور القصدية في المقام. الكلام طبعا هذا واضح أنه إذا كانت الفضولية بالقصد، كما في الصورة الثالثة قلنا أنه مرة يضيف البيع إلى زيد، مرة يضيف الكل إلى زيد، مرة ينوي، لا أنه يضيف في مقام الظاهر ولا يبين مراده في مقام الإنشاء، بل ينوي في قلبه. في هذه الصورة يحكم ببطلان العقد إذا رد المالك ظاهرا وواقعا. قال: وقد يظهر من إطلاق بعض الكلمات كالقواعد والمبسوط وقوع العقد له واقعا إذا رد المالك، يكون العقد للعاقد واقعا لا ظاهرا فقط. وقد نسب ذلك إلى جماعة في بعض فروع المضاربة. وهذا يعني لا دليل عليه. وحيث عرفت أن قصد البيع للغير أو إضافته إليه في اللفظ يوجب صرف الكلي إلى ذمة ذلك الغير، كما أن إضافة الكلي إليه يوجب صرف البيع أو الشراء إليه. لاحظوا: وإن لم يقصده، يعني لم يقصد الغير في مقام البيع، أضاف الكلي إلى ذمة الغير، أو قصد الكلي في ذمة الغير لكن لم يقصد البيع للغير. طبعا ليس المقصود أنه يمكن أن يقصد هذا ولا يقصد ذاك، المقصود أنه لم يبين قصده. مثلا هو قال: بعت لزيد منا من الحنطة، خلاص هذا يلازم إضافة الكلي إلى ذمة زيد. أو قال: بعت من من الحنطة في ذمة زيد، هذا يلازم إسناد البيع إلى زيد. فربما أضيف البيع وأسكت عن الكلي، وربما أضيف الكلي وأسكت عن البيع، وربما أبين هذا وأسكت عن ذاك، هذا المقصود. قال: كما أن إضافة الكلي من من الحنطة في ذمة زيد يوجب، طبعا المقصود بالإضافة من الإضافة اللغوية، الإضافة المعنوية التي يمكن أن تبين بالإضافة اللغوية يمكن أن تبين بالفاء بحرف الجر كما يقول باعتمنا في ذمة زيد، يمكن أن تضاف أن تبين بأكثر من تعبير، هذا المقصود بالإضافة. كما أن إضافة الكلي إليه يوجب صرف البيع أو الشراء إليه وإن لم يقصده، يعني لم يقصد البيع لزيد. طبعا المقصود بالقصد هنا الالتفات التفصيلي، وإجماعا قاصد لا يمكن أن يقصد أن يبيع منا في ذمة زيد ولا يكون قاصدا للبيع عن زيد. أو لم يضيفه إليه، يعني لم يكن ملتفتا إجماع تفصيلا في مقام القصد ولم يكن مبينا في مقام اللفظ. ظهر من ذلك وحيث عرفت أن تحقق الإضافة في أحدهما البيع أو المبيع يوجب تحقق الإضافة في الآخر، ظهر من ذلك التنافي بين إضافة البيع إلى غيره وإضافة الكلي إلى نفسه أو قصده من غير إضافة. نعم. لا بلى، يمكن يكون خطأ في كما يقال في باب النكاح أنه نوى أن يزوج هندا فزوج سعادا، ما يخالف هذا الأمر لا يضر بس ذا خروج عن محل الكلام، يعني في الواقع ذاك خطأ في مقام اللفظ. نحن نتكلم عن صيغة معينة من العقد وأنها ماذا تقتضي، لأن الخطأ الذي يكون في مقام التعبير عن المقصود يكون مخلا بالقصد أو لا. قال ظهر من ذلك التنافي بين إضافة البيع إلى غيره وإضافة الكلي إلى نفسه. اللهم إلا مسألة اشتري لك به طعاما بعت منا في ذمتي لزيد، هذا يكون كما لو بعت مالي لغيري، أو أن أشتري لغيري بمالي في الذمة، هذا نفس الكلام هناك. وكذا بين إضافة البيع إلى نفسه وإضافة الكلي إلى غيره، فلو جمع بين المتنافيين بأن قال اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي أو اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمتي فلان، ففي الأول يحتمل البطلان للتنافي بين القيدين لأنه في حكم شراء شيء للغير بعين ماله، وقد تقدم حكم الشيخ بالبطلان. ويحتمل إلغاء أحد القيدين، أن يقدم أحد القيدين، هذا احتمالها، يعني مسألة إما أن يرتب الأثر على التنافي فيقال ببطلان البيع، وإما أن يقدم هذا القيد على هذا القيد أو هذا القيد على هذا القيد. ويحتمل إلغاء أحد القيدين وتصحيح المعاملة لنفسه أو للغير. وفي الثاني يحتمل كونه من قبيل شرائه لنفسه بعين مال الغير فيقع للغير بعد إجازته، لكن بعد تصحيح المعاوضة بالبناء على التملك في ذمة الغير اعتقادا اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان، الدرهم في ذمة فلان من يملكه؟ فلان، لكن أنا أغصبه منه زين بناء، يعني أبني على أني أملك في ذمة فلان درهما زين، فأجعل ذمة فلان كخزينة لأموالي، وهذا مثل الغاصب وإن لم يكن محرما لكن مثله في باب المعاملة في باب اللبي. ويحتمل الصحة بإلغاء قيد ذمة الغير، لأن تقييد الشراء أولا بكونه لنفسه يوجب إلغاء ما ينافيه من إضافة الذمة إلى الغير، هذا احتماله، لكن هذا الاحتمال متى يتوجه؟ يتوجه لو قلنا أن ذمة الغير ملحوظة كخزنة بحيث لا يبقى للمال الكلي مقر إلا ذمة المشتري لنفسه. ليش؟ لأنه جعل المال ماله لكن في ذمة غيره، وحيث إن إدخال ماله في ذمة الغير بدون اختيار الغير لغون، إذن البيع صحيح إذ لا نحتاج في الشراء بالمال الكلي إلا إلى مال مضاف إلى العاقد المشتري، وأما أين يكون هذا المال الكلي فهو أمر خارج عن حدود البيع. إذن يحتمل أن يقال بالصحة هنا بإلغاء قيدي في ذمة فلان، لكن هذا متى؟ إذا قلنا بأن المقصود بقوله في ذمة فلان أن المال ماله في ذمة فلان، أما إذا قلنا بأن المقصود مقصوده أن يكون الشراء له والمال على فلان، فبعد لا معنى لتقديم أحد القيدين، لأنه كما قصد القيد الأول قصد القيد الثاني، وكما يمكن إلغاء القيد الثاني يمكن إلغاء القيد الأول، فيقع البيع لفلان إذا أجاز مثلا، والمسألة تحتاج إلى تأمل. ثم إنه قال في التذكرة لو اشترى فضوليا، هذا اشترى فضوليا الأصح أن يقول لو اشترى فضولا، كيف تقرأ اشترى فضوليا؟ اشترى شراء فضوليا، وتوصيف الشراء بأنه فضولي من باب النسبة، أي شراء منسوبا إلى الفضولي، لأن النسبة إلى المنسوب لا تجب تكرر يا النسبة. زين، خب الآن اشترى فضولا، تميم بغي نقول اشترى فضولا على كل حال، فإن كان بعين مال الغير فالخلاف في البطلان والوقف على الإجازة، هذا الخلاف المعروف، لو اشترى بعين مال الغير يقع فضولا ويقع فضوليا، لكن هل يصح أو يتوقف على الإجازة؟ هذا هو محل الكلام. إلا أن أبا حنيفة قال يقع للمشتري بكل حال، يقع للمشتري مع أنه اشترى بعين مال الغير يقع للمشتري، ولعل مراده أن لم يراجع طبعا مراده، لكن أستبعد أن يكون مع أنه لا بعد في فتواها، الرجل لا بعد في فتواها التي تمنع قطر السماء، فالأولى يبقاه على حاله الحين لما نشوف شو يقول. وإن كان في الذمة لغيره، فإن كان بعين مال الغير فالخلاف، وإن كان في الذمة لغيره وأطلق اللفظ، خب معنى أطلق اللفظ وإن كان في الذمة لغيره وأطلق اللفظ، هذه تقبل عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون مقصود العلامة بهذا الفرع أنه اشترى ونوى للغير لكن من دون أن يبين، أطلق اللفظ، اللفظ مطلق لكن القصد شنو مقيد. الاحتمال الثاني أنه اشترى بمال في ذمة غيره من دون أن يبين أن المال بيع له أو لغيره، زين، فيكون المال ماله في ذمة غيره. سيأتي هذا الاحتمال ماذا يؤيده من كلام العلامة. قال علماؤنا يقف على الإجازة، فإن أجاز صح ولزمه أي المجيز أداء الثمن، وإن رد قال نفذ عن المباشر، إذا رد صاحب الذمة نفذ ووقع عن العاقد المباشر، وبه قال الشافعي في القديم وأحمد. الشافعي له فقهان، فقه عندما كان في العراق وفقه عندما ذهب إلى مصر، تغيرت بعض آرائه تغيرا قابلا للملاحظة، فسميت وحيث أن التواصل بين تلامذته لم يكن ميسورا في ذاك الزمان أصبحت آراؤه المعروفة مختلفة، فكشف بعضهم عن أن هذا الاختلاف ناشئ من التقدم والتأخر، له رأي قديم وله رأي جديد. العامة العمياء زادنا الله عز وجل بصيرة، حيث إنهم يتعبدون بأقوال العلماء ويقلدون، هم مقلدة في الواقع، كانوا يعتنون برأي الفقيه أيا كان، ولذلك اعتنوا بأراء الشافعي القديم والجديد، لأنهم يعتدون بالرأي ولا مدرك عندهم، فمنهم من كان يرجح القديم، منهم من كان يرجح الجديد حسب أهوائهم وحسب يعني اختراعاتهم. قال وإنما يصح الشراء، طيب أنت تقول إذا رد صح عن المباشر، قال لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره، هذا تصرف مو في مال الغير حتى يقع باطلا، بل في الذمة، هذا في ذمته، لعل الأولى أن يكون المقصود منها ذمة الغير، هو تصرف في ذمة الغير ولم يتصرف في مال الغير، تصرف في ذمة الغير بما لا دليل على حرمته وهو العقد البيع، لا بأس لذلك. طيب إذا كان الأمر كذلك ويقع عن العاقد في صورة رد المشتري، فلماذا نقول بأنه متوقف على الإجازة؟ وإنما وقف على الإجازة لأنه عقد الشراء له، فإن أجاز لزمه وإن رد لزم من اشتراه، ولا فرق بين أن ينقد من مال الغير أو لا. وقال أبو حنيفة يقع عن المباشر وهو جديد للشافعي، انتهى. قال وظاهره الاتفاق على وقوع الشراء مع الرد للمشتري واقعا، هذا ظاهر كلام العلامة، مو ظاهرا، ظاهره أنه يقع عن المباشر واقعا، وهذا لا ينسجم إلا إذا قلنا بأن قوله وإن كان في الذمة لغيره وأطلق اللفظ هو عبارة عن إرادة ما يشمل كون المال له في ذمة الغير، له في ذمة الغير، وظاهره الاتفاق كما يشعر به تعليله، لأنه تصرف في ذمته لا في مال الغير. لكن أشرنا سابقا إجمالا إلى أن تطبيق هذا على القواعد مشكل، وجه الإشكال يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.